السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فباسمكم جميعًا أشكر لهذا الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني ممثلًا بمكتب التوجيه والإرشاد بمنطقة الطائف الذين أكرموني بهذا اللقاء بكم، وهي فرصة غالية وعزيزة على نفسي، وقد التقينا في هذا الموقع قبل عدة سنوات، فجزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء، وأشكر كل من ساهم في هذه المحاضرة وهذا اللقاء، ثم أشكركم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حضوركم واقتناصكم هذا الوقت الثمين من وقتكم في يوم إجازتكم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الموضوع أيها الأخوة كما قدم يا أخي الشيخ موضوع قرآني، تمشي على استحياء. هذا جزء كما تعلمون من آية في سورة القصص في قصة موسى عليه السلام لما قتل القبطي، وجاءه رجل من أقصى المدينة يسعى وأخبره أن الملأ أي أن فرعون وملأه يريدون قتله، فخرج منها خائفا يترقب، وسأل ربه جل وعلا أن يهديه سواء السبيل، أن يهديه الطريق المستقيم أي الطريق إلى مدين. ولما توجه تلقاء مدين فقرب منها وجد أمة من الناس، مجموعة من الناس، وجدهم يسقون، لكنه لاحظ أن هناك امرأتين تذودان أغنامهما عن الجميع، فسألهما ما خطبكما، فأخبرتاه أن والدهما رجل كبير في السن وضعيف لا يستطيع أن يرعى الغنم، وأنهما جاء يرعيان الغنم ويسقيانها، ولكنهما في الوقت نفسه لا يريدان أن يخالط الرجال، فينتظران حتى ينتهي الرجال من السقيا ثم بعد ذلك يسقي. فقام وتقدم وأخذ بالأغنام وسقى لهما وهما بعيدتان عن الرجال، ثم أعاد الأغنام إليهما. ذهب إلى أبيهما، ولا بد أنه سأله أو سألهما ما الخبر، أي جاء على قبل الوقت المحدد، فأخبرتاه بالقصة، فأرسل إحداهما، لاحظوا لأنه سيأتي وقفات بإذن الله، أرسل واحدة، واضح أن المسافة قريبة، لأن موسى عليه السلام بعد أن سقالهما أوى إلى الظل، إلى ظل شجرة، وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الفاء الفورية دليل على قرب المسافة، وهذه لها معنى. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، هكذا الآية وهي موضوع المحاضرة، فقالت له إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا، فذهب معه وقص عليه القصص، ثم حدث له أن عرض عليه إحدى ابنتيه ثم تزوجها على أن يرعى الغنم 8 سنين إلى 10 سنين، فحدث ذلك إلى نهاية القصة. الموضوع أيها الأخوة موضوع قرآني وعجيب. أصدقكم أيها الأحبة وأنا في المقام أمامكم أنظر إلى وقتي وإلى الساعة، هل يكفي هذا الوقت قرابة ساعة لأن نأتي على ما في بس فقط هذه الآية من دروس وعبر أو لا يكفي. أقول لكم أنه لا يكفي، هكذا القرآن، لكنه لا يمكن أن نحدث ذلك إلا من خلال التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيها الأخوة، أنزل القرآن من أجل التدبر وليس من أجل القراءة فقط كما يفعل كثير من الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو سألنا، أقول أنا الآن هذا من عند الكلام، لو سألنا أحد ما معنى هذه الآية، قال الذي لا يقرأ القرآن هو الذي هجره. لا، ابن القيم هذا الفقيه الإمام تلميذ شيخ الإسلام يعطينا معنى آخر. يقول هجر القرآن في هذه الشكوى التي يشتكي بها النبي صلى الله عليه وسلم لربه من أمته خمسة أنواع وليس نوعا واحد. لا شك أن الذي لا يقرأ القرآن قد هجر القرآن، الذي لا يزور والده قد هجره، لا يزور أصدقاء قد هجره، هذا أمر بدهي. طيب، اثنين، قال الذي لا يحكم القرآن في كل شؤونه الخاصة والعامة قد هجر القرآن. الآن لو سألت الناس ما معنى لا يحكم القرآن، قال لك الدول التي لا تحكم القرآن. لا، حتى أنت في بيتك، هل أنت تحكم أمر الله بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، تقوم بحقوق الزوجة والزوجة تقوم بحقوق الزوج والأولاد يقومون بحقوق الأب والجيران والمسلمين؟ هذا كله تحكيم كان نصرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الذي لا يحكم القرآن قد هجر القرآن. أي ما هو النوع الثالث؟ قال الذي لا يعمل بالقرآن، والعمل بالقرآن أوسع من تحكيم القرآن، قد هجر القرآن. النوع الرابع، قال الذي لا يستشفي بالقرآن قد هجر القرآن. والاستشفاء بالقرآن أيها الأخوة ليس هو مجرد الرقية الشرعية، لا، الرقية الشرعية إذا كانت على بابها نوع من أنواع الاستشفاء، لكن هناك ما هو أعظم وغفل عنه كثير من الناس. مرة أخرى لو سألت بعض الناس قلت له ما معنى الاستشفاء بالقرآن، قال أن تذهب لراقي يرقيك. لا، هذا فهم ناقص. الصحيح الاستشفاء بالقرآن في كل مشاكل الأمة العامة والخاصة، حتى في بيوتنا نعالج مشكلاتنا من خلال القرآن، من خلال التدبر، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب، ما هو النوع الخامس؟ قال الذي لا يتدبر القرآن قد هجر القرآن. طيب، لو كان يحفظ القرآن لكنه لا يتدبر القرآن قد هجر القرآن، كيف؟ ماذا قال الله عن المنافقين؟ قال الله عن المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لاحظوا ما قال الله: أفلا يقرؤون القرآن؟ لأن المنافقين بعضهم يقرأ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحتها طيبة وطعمها مر. فهو أثبت لهم أنهم يقرؤون القرآن لكنهم لا يتدبرون القرآن، فوصفهم الله أن قلوبهم كأنها مقفل عليها والعياذ بالله، مع أنهم يقرؤون القرآن. فالشاهد أن تدبر القرآن يفتح مغاليق القلوب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال العلماء أن يتدبرونه، ما قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، خلاص يكفي، لكن قال حق تلاوته. ما هو حق تلاوته؟ قالوا هو التدبر والعمل. بينما لعن الله على بعض أهل الكتاب الذين لا يتدبرون القرآن فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. سماهم الله أميين مع أنهم يقرؤون الكتاب، قال العلماء إلا تلاوة، يتلون القرآن، يتلون الكتاب التوراة والإنجيل لكن لا يتدبرونه، فوصفهم الله بالأمية. إذن التدبر أخوتي، اسمحوا لي على هذه المقدمة لهذه الآيات ولهذا الموضوع كما سترون بإذن الله. والله أنا أحبكم، والله ندعو لكم بسجود قبل مجيئي وأثناء مجيئي، وادعوا لوالديكم ولأهلكم، ومن حقكم علي أن أدلكم على بعض ما دللت عليه ودلني عليه مشايخي وأساتذتي. يا أخوة الكرام، التدبر كنز بين يديك لتحقيق سعادة الدنيا والآخرة. كيف؟ يقول الله جل وعلا طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مستحيل
اسمعوها مني، أن يكون الإنسان معه القرآن ويشقى أبداً. فمن اتبع كل في طه، فمن اتبع هدايا هدى الله معه القرآن، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ألستم تريدون هذا؟ وفي المقابل والتهديد في طه أيضا، ومن أعرض عن ذكري، والأعرض عن ذكر الله القرآن فإن له معيشة ضنكا بالدنيا وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. أنتم لاحظتم إذن أيها الأخوة كيف هذه الآيات تتوارد، لكن تأملوا موضعين في سورة البقرة وفي سورة الشعراء. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، القرآن يكون في القلب وليس على طرف اللسان. لا تشقى إذا كان القرآن في قلبك. وإنه لتنزيله العزيز الرحيم نزل به الروح الأمين على قلبك، ما قال على سمعك، على قلبك لتكون من المنذرين. إذن عندما نتدبر القرآن ستجدون فيه الفتوحات، ستجدون في حل مشكلاتكم الخاصة والعامة، ستجدون في تحقيق السعادة العاجلة والآجلة، ستجدون في كل ما تريدون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في سورة النحل، القرآن تبيان لكل شيء. إذن القرآن معك، القرآن موجود في صدرك، موجود في المسجد، موجود في بيتك، تعال معك مفاتيح السعادة في الدنيا والآخرة كلها في القرآن. لكن إعراض الناس عن القرآن وعن تدبر القرآن أودى بمن هذا. الحديث عن التدبر ذو شجون وليس هو موضوع لقائنا، ولكنه مقدمة لا بد منها حول هذا التدبر، حول هذه الآية. هذه الآية أيها الأخوة في قصة موسى يستدل بها البعض من في قلبه مرض والعياذ بالله أنه على جواز الاختلاط. يقول انظر امرأتين يرعيان غنم وعند الرجال، والعجيب أن هاتين الآيتين ضدهما تماما، أو أن هذه الآيات ضدهم تماما. يقول شيخ الإسلام ومن بعد ابن القيم رحمهم الله جميعا، لاحظ القاعدة ذكر شيخ الإسلام، إن عامة ما يستدل به أهل الباطل على باطلهم من الأدلة الشرعية أو العقلية فإنها لا تدل على باطلهم بل تدل على نقيض ذلك. قاعدة عظيمة جدا مثل هذه الآية، أعيد القاعدة ثم أشرحها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إن عامة ما يستدل به أهل الباطل على باطلهم، يعني عموم على باطلهم من الأدلة الشرعية أو العقلية فإنها لا تدل على باطلهم، وإنما تدل على نقيض ذلك. كيف؟ هذه الآية يقولون دليل على اختلاط. طيب وين الاختلاط؟ قالوا الاختلاط لاحظ امرأتين فتاتين ما تزوجتا يرعين غنم يوجدون مع الرجال، هذا اختلاط في رأيهم. نقول غير صحيح. وقفتنا هنا هذا اليوم، وقفتنا هذا اليوم لما نرى أيها الإخوان من هجوم عظيم خاصة على بلادنا. منظمة اتفاقية تيداو من أخطر ما تعاني منها الأمة الآن، التي فرضتها الأمم المتحدة على كثير من الدول الإسلامية وغيرها، بعضهم تحفظ وبعضهم وقع بدون تحفظ وبعضهم رفض، تريد تصل إلى الإباحية والعياذ بالله في العلاقات بين الرجل والمرأة، بل تصل إلى أسوأ من ذلك. هذه المنظمة لها برامجها، لها مشاريعها، لها خططها تنفذ على أرض الواقع في كثير من الأماكن. بلادنا مقصودة بصفة خاصة لأن بلاد الحرمين حماها الله جل وعلا، ولا تزال فيها كثير من مظاهر والحمد لله الحفاظ على الرجل والمرأة. لا تزال هناك مدارس مستقلة للبنات، هناك هيئات، ليس فقط الهيئات العامة بل حتى تجد في الحرس الوطني هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها من القطاعات من الهيئات الشرعية لحماية البلاد وحماية النشب. بل إن من نظام المملكة الجديد الذي قبل 20 سنة أن من أسس نظامها القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظم دلائله الحفاظ على المرأة. هم لا يرضون بهذا، يريدون أن تكون الدنيا كما في بلاد كثيرة أخرى، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نحن دستورنا والحمد لله كتاب الله جل وعلا، نقف مع القرآن لنبين بعض دلالات القرآن في هذا الموضوع للمحافظة على الرجل والمرأة. ولهذا جاء هذا الموضوع لنقف أمام هذا الموجة العارمة من التغريب، وأن تدخل بلادنا كما دخلت بلاد أخرى كما تعلمون عبر برامج كثيرة يطرحونها، مرة مثل الاختلاط في الجامعات، ومرة يريدون خلط في المدارس، ومرة مثل قيادة المرأة، إلى غير ذلك من البرامج التي تعرفون. نحن مصدرنا الكتاب والسنة، منهجنا الكتاب والسنة، نقف معهما، ما عليه آباؤنا وأجدادنا من الحق والخير يجب أن نحافظ عليه. هذه الآية ترسم مظاهر العفة في قصة الفتاتين، بدل أن استدل بها البعض على الاختلاط فإذا هي بخلاف ما يقولون تمام. ما هي مظاهر العفة أيها الأخوة؟ نقف عند مبدأ جميل كما قال الله جل وعلا، قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قبل المحاضرة بدقائق أرسل لي أحد الأخوة من الرياض وقفة جميلة أفيدكم بها، جميلة جدا، يبين أهمية الوقف والابتداء في القرآن. قال: إن العلماء في هذه الآية لهم موقفان، إما تقرأ فجاءت إحداهما تمشي على الاستحياء وتقف، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي مشيها كان يمشي ماشي أي الحياء. والقراءة الأخرى أو الوقف الآخر واللي هي قراءة واحدة: فجاءت إحداهما تمشي، خلاص وقفنا، على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. في الوقفة الأولى المشي على استحياء، وفي الوقفة الثانية الكلام على استحياء. فجاءت إحداهما تمشي، ما وصف المشي، على استحياء قالت، فهي تكلمت بصوت فيه حياء وانخفاض وأدب، أو أن مشيها كان على استحياء، وهما وقفتان صحيحتان. ولهذا فإنما نجد ونصلي خلف إمام يقف عند المواقف الصحيحة نفهم القرآن ونتدبر القرآن وندرك معنى كلام الله جل وعلا. هذا يؤكد أهمية الوقف والابتداء في القرآن. فالشاهد أيها الأخوة، أين مظاهر العفة في هذه الآية؟ أين مظاهر الحياء الذي هو موضوع هذه المحاضرة؟ قال العلماء: أول وقفة استغراب واستنكار موسى ليوجد فتاتين. لو كان الأمر طبيعي ما استغرب وجودهم، لكن لأن الأمر غير طبيعي، وجود فتاتين عند الرجال غير طبيعي، فقال: تعال، ليش؟ ليش وقفتم؟ ما خطبكما؟ شو القصة؟ تبدأ أسئلة: لماذا أنتما هنا؟ لماذا تسقيان؟ لماذا خرجتما وحدكما؟ لماذا تذودان الغنم؟ كلها داخلة في سؤال واحد فقط: ما خطبك؟ فلو كان وجودهما طبيعيا ما سأل. أنت إذا وجدت إنسان في مكان غير طبيعي قلت له: ماذا؟ لو وجدت واحد من أبنائك حماك الله واقف أمام مقهى أو مكان غير مناسب، قلت: جابك هنا؟ ها؟ ليش؟ قد أذكر لك سبب صحيح وقد لا أذكر لك سبب صحيح. إذن مجرد السؤال ما خطبكما هو استنكار واستغراب لهذه الوقفة، إذن غير طبيعية. ثم تعال، وجدهما ماذا؟ وجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان الغنم حتى ما تختلط. إذا كانت هاتان الفتاتان تمنعان اختلاط الغنم خوفا من ضياع أغنامهما، فهما من باب البعد عن اختلاطهما هما أبعد، وإلا لاقتحم مع الناس وأسقي مع الناس، لكنهما تذادن الغنم. حتى تعرفون الغنم يختلط بعضها ببعض، لأن لو دخلت واحدة من الشياه أو الغنم في الغنم ستضطر هي تدخل وتخرج غنماتها، فهما تذودان ثنتين. فهذه أيضا من تلك الوقافة من أعجب الحقيقة. فإذا كلمة تذودان يقطعان أي سبب الاختلاط، هما موجودان صحيح لكن ما في اختلاط. كلمة تذودان دليل على أنهما بعيدتان عن الاختلاط، بعيدتان عن الرجال، هما وغنمهما هناك في الزاوية. إذن أنا أقول أنهما في اختلاط. من أعجب ما وقفت عنده يا أخوان قول موسى، أتعلمون في كل هذه القصة الطويلة مع الفتاتين ما تكلم موسى معهما عليه السلام إلا بكلمة واحدة بس، ما خطبكما؟ ما قال من أنتما؟ ليش جئتما؟ ولماذا؟ وبدأ يسأل أسئلة لها معاني، فقط سأل سؤال واحد بس. بينما ستلاحظون إذا ذهب إلى أبيهما فلما جاءه وقص عليه القصص، أخذ الراحة، ما هي قصة واحدة، جلس يقص على الأب كل ما جرى له من بني إسرائيل وما جرى له مع فرعون، هنا مع الفتاتين سلمتين بس، ما أخطبك مع الأب، خذ راحتك في الكلام. فإذا الرجل يتحفظ بالكلام مع النساء إلا بمقدار الحاجة فقط، أما مع الرجال فخذ راحتك. فقص عليه ما القصة، القصص، انظر المقابلة بين المعنيين. وهذا معنى عميق جدا، أقول هذا لأن أحيانا حتى بعض إخواننا ممن قد يضطر لتكليم النساء، طبيب أو عالم يفتي أو بائع، مع كل أسف قد يتوسع في الكلام ويبدأ يسأل أسئلة لا معنى لها، وربما الفتاة أو المرأة تتوسع في ذلك. لا، فماذا قال؟ قال ما خطبكما؟ هنا أيها الأخوة قالت، فأجابتا، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. أين الوقفة هنا؟ في اختصار عجيب جدا. أولا قالتا، مع أن الصحيح المتحدث واحدة، لكن حديث الواحدة ينوب عن الأخرى، بينما بعض أخواتنا هداهن الله إذا وقفنا عند الباء وغيره يمكن ثلاثة أربعة تكلمنا في وقت واحد. لا، هو الصحيح هنا أن واحدة تحدثت، لكن تحديث الواحدة نيابة عن الأخرى. لا نسقي، نفي، هذا منهجنا دائم ليس جديد، حتى يصدر الرعاء، ما يبقى أحد، ما قال حتى يخف الرعاء، ما يبقى إلا اثنين ثلاثة، حتى يصدر الرعاء ما يصدرون، يعني ما يبقى عند الماء أحد. فهل هذا فيه اختلاط وإلا فيه عفة، فيه حياء؟ فلذلك ثم بدل أن يقول موسى لهما طيب لماذا تخرجان، أين أخوانكم، أين أبوكم، هن بادرا من الجواب حتى ما يسأل، وأبونا شيخ كبير لا تأخذنا، ما خرجنا إلا اضطرار، أبونا رجل كبير في السن ما يستطيع يسقي. طبعا من باب الأولى إذا كان أبوهما شيخ كبير أكيد ما عنده أولاد يسقون، لأن لو كان في أولاد ذكور لخرجوا للسقيا، فكأنهما يقولان ما لنا إلا أب ومريض وكبير وما عندنا أخوان، فما بقى إلا نحن نسقي. فانظروا كيف يكون خروج المرأة للحاجة، فيجيبان هذا الجواب الذي لا يدع موسى عليه السلام يقول فسقى لهما. ولذلك فانتهى موسى. طيب هل توقعون هاتين الفتاتين ما يشكران ولا كلمة شكرا؟ لأن كلمة شكرا فيها رقة، جزاك الله خير، يمكن قالوا بين أنفسهم لكن لم يقولها صراحة، والدليل أنهما لما ذهب إلى أبيهما أخبراه بالحدث وتولى البقية الآن، فرحات بالقصة لكن ما يريد أن ترسل مع الرجل. فكلام، نظرة، فابتسامة، فكلام، فموعد، فلقاء، كلمة كلمة كلمة. فإذا قطع أي طريق للحديث مع موسى مع أنه القوي الأمين. فهذا معنى من هذه المعاني. وموسى مباشرة أيضا لما سقى ما قال لهم تريدون شيء، هل تحتاجون شيء، أذهب معكم إلى أن تصل الغنم، أبدا، موسى مباشرة سقى لهما ثم تولى إلى الظل، انتهت مهمته، لا حديث ولا نقاش ولا سؤال إطلاقا، مظهر عفة عجيب جدا هنا. ولم يطلب أيضا أجرا. ثم لما تولى إلى الظل سأل ربه، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. للعلماء في هذه الآية معنيان عجيبان وكملاهما صحيح. بعضهم يقول هذا دعاء، أن موسى يقول يا رب أنا محتاج إليك فأعطني، فقير جوعان غريب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والقول الآخر وأرجحه أن يقول موسى ما دعا مباشرة، دعاء مسألة. الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. هو يقول يحمد الله يا ربي إن كل ما أعطيتني من خير فأنا محتاج إليه، وهو يتضمن السؤال لكنه من حسن الأدب. أرأيت لو أن رجلين وقفا أمام وجيه من الوجهاء، واحد قال له أعطني، لاحظ أعطني أنا محتاج، والثاني قال له أنت رجل كريم، أيهما أكثر أدب؟ طبعا اللي قال أنت كريم يعني أعطني، لكنه عبر هذا التعبير. وإن كان سؤال الله جل وعلا هو العبادة لا شك، فقالوا إن موسى يقول يا ربي إن كل ما أنزلت إلي من خير، من النجاة من فرعون، وإنني هديتني لهذا الأمر، فقير محتاج، أي فزدني وأعطني. فهو قال دعاء، وكلاهما قولان أقول لهما وجاهة والله أعلم. أيضا كلمة لا نسقي دليل أنه لا نسقي اليوم ولا بعد اليوم إلا بعد أن يذهب الرجال. أيضا سياق الآيات يدل على أنه ما فيه نساء أخريات. طيب هل توقعون هؤلاء الرجال الذين زحموا على الماء ما عندهم بنات؟ ما عندهم أخوات؟ ما عندهم زوجات؟ إلا ليش ما خرجنا؟ لأن الأصل هو عدم خروج النساء، إلا هاتين اضطراء. فلو كان الطبيعي عند المجتمع لوجد ثنتين وثلاث وواحدة وأربع، كل هؤلاء اللي سقوا قطعا عندهم أن يكون عندهم نساء الحكم الأغلب، لكن لأن ما تطلع المرأة ما تخرج المرأة، المرأة مكانها البيت وقرنا في بيوتكن. لكن هاتين لهم عذر، عندهم غنم يقتاتان منه، وفي الوقت نفسه أبوهم شيخ كبير، ما عندهم أخوان، مريض، لابد أن يقوموا بالواجب، ومع ذلك يبتعدون عن الرجال وينتظرون حتى يسقون. هل بعض أخواتنا عند البائع لا جاءت وجدت رجال عند البائع تنتظر حتى يخرج؟ والله أقول لكم صراحة أصبحنا نحن اللي نخرج الآن إلا القليل. بعض الأخوات تقتحم مباشرة أحيانا، فأصبح الرجل بعض أحيانا أحيانا في الشارع، بدل أن تكون المرأة تأخذ جانبا بعيدا عن الرجال كما كان تفعل نساء الصحابة، أصبح الرجل أحيانا الذي يتورع يبتعد قليلا، هو الذي يبتعد قليلا. أنا لا أعمم الحكم لكنه موجود في واقع كثير من البيوت الآن، ضعف عند بعض النساء الحياء. وهنا هذه السورة تؤكد لنا وتؤصل هذا المعنى أيها الأحبة. ثم لما رجعت، لاحظوا وصلت إلى أبيها ورجعت، ما تلاحظون شيء؟ كم اللي جاء له؟ كم؟ واحدة ولا ثنتين؟ واحدة. طيب اللي أبعد الغنم كم؟ ثنتين. طبعا المسافة قريبة، مش الفرق، الغنم تحتاج سنتين حتى تذودان الغنم، هذه ترد من هنا ترد من هنا، واحدة ما تستطيع تذود الغنم، واضح؟ لكن الخبر، نقل الخبر ما يحتاج إلا سنتين، نكفي واحدة، فما جاء إلا واحدة. أبوهما لم يرسل إلا واحدة، ما قالت واحدة بمشي مع بعض الأخوات هداهن الله، تقول اليوم أنا عندي السوق، تطلع ما تسهم على خمس من خواتها وصديقاتها ويروح للسوق، بكرة تسهم الثانية والثالثة، خراجة ولاجة، وما في داعي، يكفي أن تخرج واحدة مع ولي أمرها، وإلا إذا اضطررت مع أختها حسب الحاجة. أنا لا أحرم الخروج، لكن في توسع الآن في غير حاجة، يدرنا في الأسواق زحمنا الرجال دون حاجة، هنا ما ترجع لوحدة. ومن يوم وصلت قالت له، لاحظوا اسمحوا لي على التعبير، ما قال تفضل معي، لا مباشر، إن أبي، ترى أنا ما أنا مرسلة، بدأت بأبيها، إن أبي يدعوك، أبوي اللي يدعوك ما أنا، ليجزيك أبوي أجر ما سقيت، بس انتهت. فتعبير أن ترى أنا جئتك مرسلة من الوالد، الوالد ما استطيع يجي إلا كان جاء، هو ينتظرك في البيت الآن ليكرمك، وواحدة فقط. وتبدأ بهذا التعبير العجيب العفيف، عفة وحياء، فجاءت إحداهما تمشي على القراءة الوقفتين، إما نقول تمشي على استحياء، فمشيها في حياء شديد بمشيتها، لأن مشي الفتاة أحيانا أجل الأخوة أخطر من كلامها وأخطر من لباسها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما تسمعون أحيانا في السوق ولا بعض المكان قرع بعض النساء نعالهن أخطر من صوتها لو تكلمت؟ يمكن لو تكلمت ما حد يهتم فيها، لكن تلبس هذا الكعب أو غيره فتثير الفتنة. ومعهن مع النساء الصحابة كانوا يخفون لما كانت تلبسه أمهاتنا الخلخال كما تعلمون، لكن الخال له صوت. الآن جاءت الحذاء لها صوت، مخفات ليعلم ما يخفين من هي مخفيتها بس مجرد صوته. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم تأتي الآية تخوف، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كأن ارتكب أمر عظيم جدا. شريعة تعنى بتحديد ضرب المرأة لقدمها، أتهمل ما عدا ذلك؟ شريعة تبين أن الخلخال يخفى، أي قال إن الوجه يكشف للأجانب؟ الخلخال هو الخلخال يخفى. ولما في قصة ملكة سبأ جاءت، لما دخلت الصرح ماذا فعلت؟ كشفت عن ساقيها. إيش معناها؟ معنى أن وهي امرأة كافرة كانت تغطي ساقها وهي كافرة، فكشفت عن ساقيها، يعني رفعت ثوبها قليلا. لماذا تحسبه ماء؟ فقيل إن صرح مرد من قارير. نزلي ثوبك. لا، زجاج، هذا صرح ممرد من قارب. هنا كان من إسلام. فإذا كان حتى في زمانهم الكافرة كانت تغطي ساقيها، فما بالك بالمؤمنة هنا. فهي جاءت تمشي على استحياء، وعلى الوقفة الأخرى جاءت تمشي مشي عادي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتها. لا رفع صوت. والله سبحانه وتعالى نهى أمهات المؤمنين أن يخضعن بالقول، وهن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيطمع الذي في قلبه مرض، لأن الصوت خطير جدا. الشاعر بشار بن برد، شاعر معروف وهو أعمى، يقول يا قومي إذني لبعض الحج عاشقة، والإذن تعشق قبل العين أحيانا. أحيانا تتكلم رأى في هاتف أو غيره أو تسمع صوتها فتنة، لكن ربما لو كشفت وجهها ما وجدت هذه الفتنة. فلذلك هنا نقول على استحياء قالت، من الحياء وعدم الخضوع والرقة، ما رق في كلامها. نجد أيضا لما هنا بعد ذلك تلحظ ملحظ آخر. هل قال موسى ليش أنا ما أحتاج؟ أين أبوك؟ أبدا ولا كلمة. عجيبة، فقط مشى والمسافة قريبة. وهذه من عفة موسى عليه السلام، أنا ما قال لا أحتاج أو لماذا أو أسئلة أو أين أبوك أو أبدا، مباشرة. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. فلما جاءه، شوف مباشرة، وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فأيضا قال العلماء ما قال جاءت فجاءت إحداهما تمشي على حياء، لا، قال على استحياء. والألف والسين هنا لها دلالتها، لأنها زيادة كما قال العلماء بقوة الحياء والمبالغة فيه. ما قال تمشي على حياء وهو كافي، لكن على استحياء، فهي شدة الحياء. والحياء أيها الأخوة خلق يبعث على الكرم وعلى المروءة وعلى الأخلاق وعلى مكارم، فهذا معنى عظيم جدا، تمشي على استحياء. ثم لما جاءه وقص عليه القصص أخذ راحته مع صاحب مدين. بينما لاحظوا من كل منذ بدأنا مع موسى عليه السلام في قصته حتى وصل إلى أبيهما ما فيك إلا كلمتين، ما خطبك الوالد. أما مع الأب خذ راحتك لا حرج. هذا له دلالته وله معناه وله آثاره. ثم بعد ذلك قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. طبعا ما في دليل أن قالته قدام موسى، هذا أبوها، قد يكون دخل عليهما قد يكون وتكلمت معه استأجره. ليش؟ لاحظت كيف؟ سبحان الله. يعني الآن بعض الناس لا يقول لزوجته أنا أريد أشتري لي مقاضي من السوق، آتي بها؟ قالت لا بطلع أنا للسوق. إحنا ما لا تفهم مني أني أحرم ذلك عند الحاجة، لكن أقول فيه توسع لا حاجة له. بالله أذكر لفترة قريبة آباؤنا هم الذين يشترون لأمهاتنا الأغراض ويأتي لها، وإذا ما صلحت رجعها مرة أخرى حتى ما تخرج المرأة للسوق إلا للضرورة. هنا المرأة قالت لأبيها: يا أبت استأجره. ليش؟ لماذا؟ لأنها تقول: يا أبي الأصل أنا ما نخرج من البيت، يا والدي نحن لا نريد القرب من الرجال، وجاءت الفرصة، هذا الرجل الذي عندك فرصة ما دام جاء استأجر حتى نسلم من الخروج مع الرجال، نسلم من العمل الذي ليس هو عملنا. فمظاهر عفة وحياة عجيب جدا. ففعلا بدأ الأب، ماذا فعل الأب؟ عجيب الله، ما قال لموسى عليه السلام: تعال أريد تكون راعي عندي بفلوس. لا، البنت تقول لأبيها استأجره، يعني ليكون عامل عنده. فقال له صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 عدة وقفات. ليش أراد يزوج إحدى بناته؟ لأن لما يزوجه إحدى بناته يصبح موسى من أهل البيت، واحدة زوجة له وأمها محرم له، فيصبح من أهل البيت وليس مجرد راعي يختلط مع البنات ومع النساء كما يحدث وهو غريب. فعندما يتزوج فرق بين أن يكون زوج إحدى الفتاتين فهو أصبح من أهل البيت في هذه الحالة، وأصبح ثنتان من البيت محارم له، الأم والزوجة، حتى يقضي على. وانظروا واقع الآن كثير وجود السائقين مع كل أسف، أو بعض العمال أصبح فيه توسع وفيه مشكلات لا أحدثكم عنها، يحدثكم أخوان رجال الأمن والهيئات. لكن المؤسف أن البعض أصبح دخول الرجل هذا للبيت إلى المطبخ عادي جدا، يأتي بالأغراض ويدخل إلى المطبخ، في بنات في نساء. كتب أحد في إحدى الصحف قرأتها يقول: يوم من الأيام مريت شارع فإذا سيارة يبدو يقول جمس وفيها بنات وفيها سائق، والبنات هداهن الله قد كشفنا وجوهن. فيقول: فإذا أسمع السائق يقول: جاء رجل تغطى. طيب السائق ما برجل، الحين السائق الآن جالس معهم بالسيارة ويقول للبنات: جاء سائق ما بأخوهن، سائق أجنبي غريب ولا يعلم بعد هل هو مسلم أو كافر، ويقول: جاء رجل أكبر رجل تغطى. بعد زين هذا عندنا غطى، ما الذي جعل هذا السائق لا يتغطين عنه وهو غريب عن أهله وشاب؟ ومهما كان هي تعريض فتنة عظيمة جدا. لا، صاحب مدين يقول: أريد أنكحك أحد ابنتي، اختر واحدة منهم أو على حسب الاتفاق. ثم في معنى أيضا يريد يعف فتاة، ما قال أنا أعرض الآن بنتي على غريب. لا تلاحظون الآن الناس من أصعب الأمور يعرض نفس بنته على أحد يقول ما أعرفه. أنا ما أقول يزوج ابنته ولا يعرفه، لا لا، لكن الآن في قواعد وشروط عن بعض الناس ما يزوج إلا من القبيلة، غير صحيح هذا الكلام. أو يقول أحد حتى من القبيلة. طيب يا أخي الكريم، عندك بنات كبار، ليش عندك أولاد عم، عندك أقارب، أولاد خال، ليش ما تعرض عليهم؟ قال: عيب عيب عيب. سبحان الله، عمر رضي الله عنه يعرض حفصة على أبي بكر ويعرضها على عثمان، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون بناتهم. هذا الرجل صاحب مدين يذره الله في القرآن، ويقول الشيخ السعدي رحمه الله يقول: كل ما في سورة القصص فهو محكم، أي شريعة لنا. ليش ما يعرض الإنسان بنته بأسلوب مناسب؟ هذا الرجل يعرض ابنته ليكون الرجل محرم في البيت، وليعف هذا الشاب أيضا بعد كونه شاب يرعى لهم وهو شاب وغريب في مشكلة، وقد يعرضوا للفتنة كما تعرض يوسف عليه السلام من غير قصد منه لكن من امرأة العزيز، فهو يريد أن يحصنه ويريد أيضا أن يحصن واحد من بناته، فسبحان وأيضا يريد يكفيه الغنم ورعي الغنم. فهو أولا عرض عليه، ثانيا المفروض نقيم مسابقة حول هذا السؤال، زواج بالتقسيط بدون مقدم، الواحد ما يشتري سيارة بدون مقدم، ما قال أعطني أو بعد ما تجمع حق 4 سنوات وزوج من الآن تأجرني 8 سنوات أقساط على 8 سنوات. سبحان الله، هل نحن نسهل ونيسر أمور الزواج كما يسرها هذا الرجل ونبسطها حتى يتزوج الشباب الذين الآن أثقلتهم الديون بسبب تكاليف الزواج الباهظة ونهايتها للطلاق إلا القليل، وفتيات يبلغن 30 الآن و35 ما تزوجن بسبب شباب لا يستطيعون أن يتزوجوا، لأن ما عاد الزواج مثل أول، يتزوج الإنسان ويبني غرفة فقط في بناء بيته مع أهل يبني غرفة يتزوج. أنا أذكر عندنا في القرية كان كل ما أراد يتزوج واحد زادوا له غرفة وهم الذين يبنونها، اليوم لا، لابد الشاب يستقل وأيضا بمواصفات معينة، المهر له قيمة، بل حتى أصبح حفل الزواج قد يكلف إلى 50-60 ألف فضلا عما بعد الزواج. ولذلك الآن تأخر شبابنا في الزواج، تقول بعض الشباب ليش ما تزوجت؟ قال الحمد لله أنا لازلت بدري. كم عمره؟ 30 سنة، والله 30 سنة يقول بدري، بينما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بينه وبين ابن عبد الله بن عمرو بن العاص بينهم في العمر 12 سنة أو 13 سنة فقط، 13 سنة يعني معناه كم تزوج قطعا، يعني على أقل أحوال أن تزوج عمره 12 سنة، لأنه لما نقول سنة الحمل و12 سنة 13 سنة، فبينه وبين أبيه 13 سنة فقط، يعني تزوج عمر وأنجب وعمره 13 سنة حتى يبين الفرق اللي بينه وبين ابنه. طيب البنات، يقول الشافعي رحمه الله رأيت جدة، جدة الآن بناتنا والله إني فعلا إني أحيانا أنا واحد منكم في المجتمع لبعض القريبات وغيرها أقول يا أختي يا بنتي ليش ما تزوجين؟ أنت قالت الحمد لله أمامي فرصة، كم عمرها؟ 27-28-23 تقول بدري كمل الدراسة. كنا في السابق نعاني من الشباب يقول حتى أكمل نفسي، الآن صارت البنت حتى تكملت. يقول الشافعي رأيت جدة في اليمن عمرها 21 سنة، احسبوها ما هي أم، جدة معناها كم تزوجت؟ حسبها العلماء قالوا تزوجت عمرها 10 سنوات، جاءها بنت 11 سنة، البنت تزوجت بعد 10 سنوات جاءها بنت أولا عمرها 21 سنة، الجدة عمرها 21 سنة. فتزويج مبادرة في التزويج نجدها في هذه القصة في العفة وهذا الحياة جميلة جدا في قصة موسى عليه السلام. ثم نجد من هذه الوقفات ذكاء هاتين الفتاتين، طبعا واحدة تعبر عن الأخرى، أين الذكاء؟ قالت يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب كم شافوه؟ متى شافوه؟ متى رأوه؟ فقط عند السقيا بس. طيب والله هذه فراسة يا أخوة، والله فراسة وذكاء. وفعلا موسى عليه السلام هي ما تدري أنه موسى النبي ولم يبعث بعد، ما بعث إلا فيما بعد، وواصلت إلى مبدأ أنه قوي أمين، وهو كذلك من أولي العزم من الرسل. ليش؟ قالوا دعوكم مما يكتب في الإسرائيليات، بعضهم يقول إنه جاء ووجد غطاء البئر عليه حصات لا يقواها إلا 10 رجال فحملها موسى فهو قوي، هذا غير صحيح أصلا. وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني مفتوحة البئر، يعني حتى الرواية والقول أنه وجد حصات وفتحها باطل هذا الكلام، لأنه وجد عليه أمة من الناس يسقون، البئر مفتوحة، غير صحيح هذا الكلام، هذا من إسرائيليات لا يلتفت إليها. لكنه قوي حسا ومعنى، استطاع أن يدخل الغنم وحده دون أن تختلط بقية الأغنام، وأيضا يبعد هؤلاء الأنانيون، يبعد هؤلاء الأنانيين الذين لم يسمحوا لهذا الضعاف مساكين. ليش ما سمحوا؟ المفروض أن هؤلاء الرجال يسقونهم اللي ابتعدوا، ويقول للفتاة تعال تعال اسقي يا أختي، توكل على الله روح لبس. لكن مع كل أسف فيهم أنانية، ما فيهم رحمة على هؤلاء الضعاف، على هؤلاء المساكين. فموسى واجههم عقابا لهم وسقى وأبعدهم. وأمين لم ينظر إليهما، لم يتكلم معهما، حافظ عليهما. فهي قوة معنوية وحسية اكتشفت هذا من خلال معاملة موسى. قلة كلام موسى عليه السلام، عبارات فقط، فهو والله فعلا قوي أمين. وفعلا كذلك، فهو بعد ذلك ثبت أنه من أوحى الله إليه، وهو نبي من الأنبياء. فهذا أيضا من فراسة هاتين الفتاتين ودقة الملاحظة والفراسة. ومعروف أيضا فراسة امرأة فرعون، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وهي الفراسة. امرأة فرعون تقول لفرعون وموسى صغير، صغير في سنة عظيم في قدرة، يعده الله للرسالة، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. شفت الفراسة؟ وفعلا أصبح موسى نبي من أنبياء الله، وكانت هذه المرأة أسلمت على يديه، وهي ممن كمل من النساء، كمل من النساء كما عد النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فراسة من امرأة فرعون، طفل موجود في المهد، قالت لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان الله، وهم لا يشعرون. فلذلك بل إن عزيز مصر لما جاء بيوسف عليه السلام قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، مع أنه شراه كمملوك، لكن توسم هذا الرجل ما هو شخص عادي. يوسف عليه السلام وإن كان شراه بفلوس بثمن زهيد، لكن عنده فراسة أن هذا الرجل اسم، ما قال يلا خذي هذا العامل شغليه في البيت مملوك، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. وإذا هو يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم عليهم وعلى النصرة السلام، هذه فراسة يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ومعنى عظيم جدا. فكذلك هنا الفتاة فيها فراسة عجيبة. كيف تحدث الفراسة؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أيضا يجعل لكم نور تمشي به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالذي عنده تقوى يعطيه الله فراسة، نجدها في بعض الآباء، في بعض الرجال عنده فراسة في تمييز الرجال. بعض الناس الله أنا رأيت حضر ملكة رجل ما يعرفه ولم يره، وكان الرجل ساكتا، الزوج تم العقد وهو ساكت. لما خرج قال لأبو البنت تعرفه؟ قال لا والله ما، يعني قليل سألت عنه. وذهبت ورجل مصلي ومؤذن مسجد، قال لا بدي تسأل عنه. قال شفت، قال أقول كسر الناس. فسأل عنه فوجده فعلا كما قال، فخلع وفسخ الخطبة. ما استعجل هو بيصر. فراسة هذا يكون لحظ ملحظ معين ما انتبه له. فالفراسة يعطيها الله وهي نور يقذفه الله في القلب. هذه الفتاة عندها فراسة. يا أبت استأجر، اطمئن، خير من استأجرت القوي الأمين، سيحافظ على الغنم، لا تخاف علينا من، فهو قوة وأمانة. أيضا نجد من ذلك ما ذكره العلماء قالوا حتى أنه بعد ماذا فعل؟ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، لاحظوا، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا. ليش؟ هو لما شاف النار يحسبها نار عادية، موسى هذا المكان الذي أوحي إليه فيه. أهله في الظلام، طبعا واضح أن في الظلام، لأنه وجد نار، يعني شاف نار وهو في الظلمة. قال لأهله امكثوا. ليش؟ لأن في احتمال رجال ما يبغى زوجته تقف عند الرجال، ما قال امشي معي نمشي نشوف ايش عند هؤلاء، دعينا نمشي نشوف ماذا عند هذه النار. قال امكث اجلس، طبعا المسافة قريبة لا خوف عليها، امكث إني آنست نارا لعلي آتيكم منها. فأبقى أهله ولم يقل نذهب تعال مشينا نشوف، يخشى أن في رجال أجانب فيقع الاختلاط. فهي تربت في بيت رجل عفيف وتزوجها رجل عفيف نبي مرسل أرسل هنا. فإذا هذا كله من هذا الجانب في هذا الموضوع. أقف وقفة سريعة مع ما بقي من الوقت. كم بقي يا شيخ؟ 10 13 إيه 10 نعم على الأذان، نتكلم على الأذان. نقف وقفات. أقول هذه القصة أيها الأخوة تبين مظهر الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث إن الحياء كله خير، وفي رواية إن الحياء خير كله، وأيضا إن الحياء لا يأتي إلا بخير. في فرق بين الحياء والخجل. الحياء هو الذي يمنع أن يقع الإنسان فيما مخارم المروءة أو خوارم المروءة، أما الخجل فهو الذي يمنع الإنسان من القيام بالواجب. تقول بعض الناس ليش ما تأمر المعروف تنهى عن المنكر؟ قال أستحي. لا يا ما هو حياء، هذا خجل، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير أبدا. فالخجل يختلف عن الحياء. يطلب الإنسان من ابنه يقول اذهب يا ابني عقب على المعاملة الفلانية في المحكمة في غيرها، قال يبا أنا أستحي. لا ما يستحي، هذا يخجل، هذا ضعيف، فهو ضعف. ففرق إذن بين الحياء والخجل، لأن الحياء خلق يبعث على مكارم الأخلاق والمروءة ويعصم من السوء والوقوع في الدنايا. الذي عنده حياء ما يقع في أمور دنيئة، تجد واحد هذا من نفسه الحمد لله في كثير من الأمور لا نمارسها ولو كانت من المباحات حياء. قد يكون مع جيرانه مع أقاربه مع نفسه حياء. فالحياء لا يأتي إلا بخير أيضا. فالحياء إذن أصل كل شيء. هنا حديث وقف عنده العلماء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي منصور البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا ليس في إغراء إنما في تهديد. وقف العلماء لهذا الحديث على معنيين، قالوا إما أنه وهو أول ما يتبادر الإنسان الذي لا يستحي يفعل ما يشاء. لما تأتي بعض الناس وتقول يا أخي أني شفت فلان فعل كذا وكذا، قال لي فلان لا ما يستحي، فلان ما يستحي معروف عندنا، يا أخي ما لاحظت فلان تصرف كذا وكذا في مكان ما يناسب أن يتصرف هذا التصرف، قال لي فلان معروف عندنا ما يستحي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي ليس له خلق. والمعنى الآخر فقال به علماء قال إذا لم تستحي، إذا أردت أن تفعل فعل فانظر هل هذا الحياء مما يستهجنه الناس أو لا يستهجنونه. فإذا كان هذا الفعل لا يعد من خوارم المروءة ولا يعد من خوارم الحياء فافعل لا حرج، وإن كان لا يليق بك أو بمجتمعك فإنك لا تفعله. مثال بسيط أنا أعطي اللي أمامي بالجملة، الحمد لله ما في واحد جاء بثوب النوم، لأن مع أنه جائز شرعا جائز صح، لو جاء بثوب النوم يصلي فيه جائز، لكن الحياء يمنعه ولا يليق أن يأتي للمسجد، لأنه أصلا لا يمكن يذهب لمناسبة الزواج بثوب النوم. والصلاة أولى، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما يليق أنك في الزواج أو بالمناسبة تلبس أحسن ثيابك وتأتي لبيت الله جل وعلا بثوب النوم، ما يليق هذا. كونك تصلي داخل بيتك هذا غير. أنا أعرف والله أخوان بعض طلاب العلم أو واحدا منهم حتى أكون أكثر دقة، يقول منذ سنوات طويلة جدا لا أصلي إلا في الثياب التي أخرج بها إلى الناس حتى داخل بيتي، كلهم بقول تعالى خذوا زينتكم عند الصلاة لا يليق. يقول لأن يقول لو قيل لي عند الباب واحد عند الباب يقول ما طلعت عليه في ذلك الله خليه ينتظر شوي ولا بالثوب، فكيف أصلي أمام الله وأقف أمام الله بثوبي وإن كان جائزا طاهرا؟ فإذا هذا خلق حياء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المعنى الآخر إذا لم تستحي، إذا كان هذا الفعل لا يؤثر في حيائك فافعل وإلا فقف، وهو معنى عظيم أيضا من هذه المعاني. من تلك الوقفات نحن نقول يجوز خروج المرأة عند الحاجة كالهاتين الفتاتين، لكن بالضوابط الشرعية. جواز خروج المرأة عند الحاجة، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن للحاجة، وكان نساء الصحابة يخرج، لكن بانضباط شرعي كما ذكر الصحابة. أيضا أن محادثة الرجل للمرأة، يعني رجل الغريب، لا تحرم إذا كانت للحاجة مع أمن الفتنة، لأن أحيانا قد يكون فيه فتنة فلا يجوز، لكن إذا أمنت الفتنة فهاتين الفتاتين تحدثتا مع موسى وتحدث معهما بمقدار الحاجة فلا حرج في ذلك. أيضا خروج المرأة للعمل إذا كان منضبط بالضوابط الشرعية، مثل تكون في مجال النساء بالتعليم، في تحفيظ القرآن، في الطب، في دكان خاص بالسوق النسائية وليس كما يراد لها في وسط الأسواق، فلا حرج في ذلك، لأن هاتين الفتاتين خرجا لأمر دنيا مع الغنم مقدار الحاجة. أيضا نجد قال العلماء الفقه جواز أن يكون الصداق عملا، لا يلزم أن يكون مالا، ممكن أن تزوج إنسان ابنتك على عمل أن تأجرني 8 حجج، وهذا تخفيف على الناس. وأيضا جواز تقصد أن يقسط الصداق، هذا أيضا جائز. فأيضا قالوا إذا عمل الإنسان عمل خير وهو محتاج وأعطي دون سؤال لا حرج أن يأخذ. موسى عندما أراد أن يسقي لهما هل قال أسقي لكما وتعطيني أجرة؟ سقى لهما ثم تولى إلى الظل. ولما قالت له الفتاة إن أبي يدعوك ليجزيك أجرة علمته، ما سقيت لنا، ما قال لا أنا هذا لوجه الله، هو لوجه الله قطعا، لكن جاء شيء بدون مسألة وبدون طلب وبدون منه وهو محتاج فلا حرج في ذلك، لا إشكال في هذا المعنى. أيضا أن أمر النكاح للولي أبوهم هو الذي يزوجها، وليس كما في بعض المذاهب أن المرأة يمكن أن تتزوج بدون ولي كما هو واقع الآن مع كل أسف كثير من الناس، لا يجب، وإن كان في مجتمعنا لا يوجد والحمد لله. أنت من شروط النكاح الصحيحة أنه لا نكاح إلا بولي، وأي نكاح بدون ولي فقد ثبت الحديث أنه وقد ورد الحديث أنه باطل باطل باطل، أي امرأة نكحت بدون ولي فنكاحها باطل، فهنا أبوها هو الذي زوجها. فهل يجوز الزواج بدون إشهاد؟ أخذ من هذه القصة قالوا عدم ذكر الشهود لا يدل على عدم وجودها، قد يكون الشهود موجودين وقد يكون شريعة من قبلنا، بينما الصحيح أنه لا يصح النكاح إلا بشهود. موسى عليه السلام جاء الوقت أبا كمل، موسى عليه السلام الأجر كم؟ 8 سنوات، لكن زاد، فعلى العامل أيضا أن يوفي حقه، أن يتق الله. بعض العمال يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يقومون بالواجب. موسى لم يكتفي بأداء 8 كاملة بل زاد من عندي 2، والله أعلم. بعد هذه القصة، واسمحوا لي قد اختصرت اختصارا شديدا كما توقعت وتركت أغلب ما في هذه الآية من وقفات ومن تدبر، والخلاصة أننا في هذه الهجمة الشرسة على ديننا وعقيدتنا وبلادنا ومحارمنا يجب أن نحفظ أولادنا وأن ننتبه لما دخل البيوت من الخدم والسائق. أنا تكلمت أحيانا عن بعض السائقين والعمال، أيضا الخادمات، هناك تساهل بعض الآباء، تأتي الخادمة تجيب بعض الطعام للأولاد متكشفة، وهذا والله باب فتنة عظيم جدا أيها الأخوة. فلنتق الله جل وعلا، وقد يعاقب الإنسان إذا اضطر الإنسان لهذه الخادمة أن تكون مسلمة لأن في جزيرة العرب، أو إلى عامل أو سائق أن يكون مسلما لأن في جزيرة العرب، وأن يحافظ، فهو يبقى رجل غريب عنك ليس محرم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفهم كلامي على غير منزله لما أقول غريب، قد بعض الإخوان يسمع يقول أنا غريب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأخ الموت، الحم الموت، يعني أخوك يجب التحفظ لدخوله على أهلك. قل يا رسول الله الحم، قال الموت لشدة أثره، فما بالك بمن هو أبعد منه. فلنحافظ على بيوتنا ولنتدبر القرآن، نجد هذه المعاني في العفة والحياة والخلق الذي هو خلقكم. أنا أخاطبكم وأنتم أهل الكرم، أنتم أهل الخلق، أنتم أهل الشجاعة والمروة، لا أقول إلا بما علمت ولا أزكيكم على الله جل وعلا. ولذلك فلنحافظ على ما وجدنا عليه آباءنا من خير، وما كان من خلل أو نقص فنحن لا نقتدي بالخطأ. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم.
وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.